السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتقدمت أبواب من أصول التفسير، وكذا تقدم الحديث عن شيء من الناسخ والمنسوخ، وسبق البيان عن أنه لا يصار إلى النسخ إلا في وجود أمور منها المخالفة، ثانيا عدم إمكان الجمع، ثالثا معرفة المتقدم من المتأخر، ويضاف إليها في أمر الحديث تكافؤ الطرق، أي أنه حتى نحكم بالنسخ لزاما أن يكون هناك شيء يخالف شيئا مخالفة، والجمع بينهما غير ممكن، والمتقدم معلوم والمتأخر معلوم، سيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، ويضاف في الحديث أن تكون الطرق متكافئة، أعني أن يكون هذا السند صحيحا وهذا السند صحيحا في نفس درجته من القوة، أما إذا كان السند صحيحا والآخر ضعيفا فلا يصار إلى النسخ، بل يعمل بالصحيح ويترك الضعيف. هذا إجمالا. أما صور النسخ في كتاب الله، وقبل أن أذكرها، هناك من يبادر بدعوى النسخ مع إمكانية الجمع فليتفطن لذلك، فعلى سبيل المثال، وهذا كثير منتشر جدا في الكتاب العزيز وفي أقوال المفسرين، يعني في تفسير الكتاب العزيز، الآيات التي فيها حث على العفو يدعي كثير من أهل العلم أنها منسوخة بآية السيف، فقوله تعالى فاعف عنهم واصفح، قوله تعالى فاصبر صبرا جميلا، وقوله تعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله، وقوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، وما كان على شاكلة هذه الآيات. هناك اتجاه لفريق من المفسرين إلى النسخ، فيدعون أنها منسوخة بآية السيف، وآيات السيف لا بد وأن تعلم، لأن استعمالها كثير عند المفسرين، فآيات السيف على اصطلاحات المفسرين أربع: سيف على أهل الشرك، وفي قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ومن العلماء من قال إنها قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، فبعضهم يقول إنها قوله تعالى قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، والأظهر الأول آية سيف على أهل الكتاب، وهي قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. آية سيف على المنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. آية سيف على الفئات الباغية، وهي قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا إجمالا والله أعلم. فمن العلماء من يدعي أن آية السيف الخاصة بالمشركين ناسخة لآيات العفو عنهم، فعف عنهم واصفح، يدعي أنها منسوخة بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ومن العلماء من يجمع فيقول: طالما أن الجمع يمكن إذن نصير إليه بدلا من دعوى النسخ، لأن النسخ يتضمن إبطال حكم آية، والأصل عدمه ما دام ممكنا. فيقول: إن العفو له مواطن وإن المؤاخذة لها مواطن، جمعا بين هذه الأدلة وبين تلك والله أعلم. هذا والنسخ في كتاب الله عز وجل إجمالا على صور، منها هو الأشهر نسخ الحكم وبقاء التلاوة وبقاء اللفظ. الحكم ينسخ مع أن اللفظ باق، وهو أوسعها انتشارا في كتاب الله، فأكثر المنسوخ أو أكثر أقسام المنسوخ هو المنسوخ حكما والباقي لفظا، المثبت لفظا. المنسوخ حكما والمثبت لفظا. فقوله تعالى في آيات الصيام، قوله تعالى في آيات الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أو عفوا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أو طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه على رأي الجمهور، وعلى الذين يتحملون صيامه على ظاهر لفظ يطيقون، يعني يستطيعون صيامه إن هم أرادوا الفطرة أفطروا وأطعموا مكان كل يوم مسكينا. فهذا قوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه إذا أرادوا أن يفطروا فدية عن كل يوم يفطرون قدرها طعام مسكين. ففي الآية تقادير يلزم إعمالها، وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يستطيعون صيامه إن أرادوا أن يفطروا فدية عن كل يوم يفطرونه قدرها طعام مسكين. وكان هذا في أول أمر الإسلام، وكما هو معلوم، وهذا يفيد في مسألة النسخ، وكذا يفيد يفيد بالإيماء في مسائل الدعوة إلى الله. من المعلوم أن الأحكام كانت تنزل تدريجية، ففي أول أمر الصيام لم يفرض رمضان شهرا كاملا على الناس، صوموا رمضان أو فمن شهد منكم شهر فليصمه، بل كان ذلك على مراحل. المرحلة الأولى صوم يوم عاشوراء، وبعد فرض الصيام لكن على التخيير، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت وأطعمت مكان كل يوم مسكين. ثم جاء العزم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسخ هذا التخيير، وأستطرد في هذا الباب بعض الشيء. الصلاة، في أول أمرها كانت صلاتان، صلاة الصبح وصلاة العصر، وهو قوله سبحانه فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فكان في أول الأمر صلاتان، صلاة الصبح وصلاة العصر، وجاءت بعد الصلوات الخمس، استلها البعض من قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال إنها الصلوات الخمس، ولم يكن ذلك صريحا. وأيضا في هذا الباب الخمر نزلت مدرجة، ففي أول الأمر قوله تعالى أسألونك عن الخمر، عفوا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وبعد يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تضييق، وبعد تعريض بأنها ستحرم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وبعد إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، والجهاد كذلك. في قوله تعالى كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبعد إذن بالانتصار ممن ظلم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وبعد أمر بالقتال كما في آية السيف المتقدمة، وهكذا. لكن كان الأمر فيها معكوسا، في بعض مراحله، أعني من الأثقل للأخف. كان في أول الأمر حث على الصدقة، ثم جاء يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الزائد كله، وبعد جاءت مقادير الزكاة وأنصبت الزكاة، فأصبح كل من أدى زكاته أدى ما عليه، فمن لم يؤدها أثم. وهكذا في كثير من المسائل، في مسائل المواريث في أول أمرها، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، أو عفوا، نعم، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وبعد نزلت آيات المواريث، قال الله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآيات، فكذا كانت الأمور مدرجة في كثير من الأحيان في أكثر المسائل التي سمعتموها، وبالله تعالى التوفيق، وحتى في أبواب الأنكحة، وسيأتي لذلك إن شاء الله مزيد بيان. وبعد، قولوا بالله التوفيق، كما سلف، قد يكون النسخ نسخ للتلاوة مع بقاء نسخ للحكم مع بقاء التلاوة، وهذا الأكثر انتشارا في الكتاب العزيز. مثلنا له بآية الصيام، كان الشخص مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، نسخ التخيير وجاء الإلزام بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا وإن كان من العلماء من لا يرى النسخ، كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إذ كان يقول: لا نسخ في هذه الآية، وإنما قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون، أي يصومونه مع مشقة إن صاموا، كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل، يفطرون ويطعمون مكان كل يوم مسكين. فهذا رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه المسألة، في هذه الآية، يرى أن لا نسخ، لكن هذا كلفه أن يحمل يطيقون على لا يطيقونه إلا مع مشقة، لا يستطيعون صيامه إلا مع مشقة، وخالف في ذلك الجمهور. هذا ومن هذه الأمثلة، أمثلة نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، قوله تعالى من سورة البقرة في شأن المتوفى عنهن الأزواج: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكانت المعتدة تمكث في بيت الزوجية سنة متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخ بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذا من التدريج، كان المتوفى عنها زوجها تتربص عاما، فنسخ بأربعة أشهر وعشرة. وهذا أيضا المثال، مثال لأمر، ألا وهو أن الآية الناسخة قد تسبق في الترتيب القرآني الآية المنسوخة. فقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة في السياق قبل قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالثانية منسوخة مع أنها في السياق القرآني متأخرة، فهذا يفيد أمرا ألا وهو أن نزول آيات القرآن أو سور القرآن أيضا بالتبع لم يكن مرتبا ترتيبا زمنيا حسب موضع الآية الكريمة في السورة أو حسب موضع السورة في القرآن. فسورة الفاتحة مكية وليست هي أول سورة نزلت، بل العلق قبلها، ولكنها في الترتيب القرآني افتتح بها المصحف. وسورة البقرة مدنية، وتأتي سورة النساء مدنية، والمائدة مدنية، ومن آخر ما نزل ترجع إلى الأعراف مكية، الأنعام مكية عفوا، ترجع إلى الأعراف مكية، ترجع إلى الأنفال مدنية، ترجع إلى براءة مدنية، ترجع إلى يونس مكية، وهود مكية، ويوسف مكية. وكذلك الآيات داخل السور كما سيأتي له مزيد بيان إن شاء الله. كانت الآية تنزل يأمر النبي أن تضع في الموطن الفلاني من سورة كذا وكذا. أعود قائلا من أمثلة نسخ الحكم وبقاء اللفظ فضلا عن المثلين المذكورين، قوله تعالى من سورة البقرة، قوله تعالى من سورة البقرة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخ بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وكذلك في هذا الصدد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فلكثرة السائلين لرسول الله عليه الصلاة والسلام كانت المسألة ضبطت بعض الشيء، وكان الذي يريد أن يختص بمناجاة الرسول يقدم بين يدي نجواه صدقة. فنزلت الآية بعدها أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا مثال لناسخ ومنسوخ تتابع في السياق. أيضا من سورة البقرة أو عفوا سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه انقص منه قليلا، كان قيام الليل أمرا. وبعد قال تعالى فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، أي علم أنكم لن تستطيعوا تقدير نصف الليل، لم تكن عندهم ساعات يضبطون بها نصف الليل الأول من النصف الثاني، قال علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فنسخ قيام الليل. فهذه بعض الأمثلة لنسخ الحكم مع بقاء اللفظ. والمثال الشهير لنسخ اللفظ مع بقاء الحكم وما صحح بمجموع طرقه من أن أو عن عمر أن قوله تعالى أن عفوا قول الشيخ والشيخة إن زنيا، ويعني بالشيخ والشيخة المتزوجين إن زنيا فارجموهما البتة، نسخ لفظا وبقي حكما، نسخ لفظا وبقي حكما. وهنالك منسوخ حكما ولفظا، وهو ما ورد عن عائشة رضي الله عنها، كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 رضعات مشبعات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أن ناسا استمروا على قراءته ولم يعلموا أنها منسوخة. وهنالك ما نسخ ولا يعرف ناسخه، نسخ لفظا ونسخ حكما ولا يعرف عنه شيء، كما أشار حذيفة أبي بن كعب إذ قال كانت سورة البقرة عفوا سورة الأحزاب تعادل سورة البقرة في الطول، تعادل سورة البقرة في الطول، فرفعت أي ولم يبق منها إلا القدر الموجود بين أيدينا الآن. والله على كل شيء قدير. ويقول العلماء في تقسيم النسخ من باب آخر، باب آخر وهو الأخف والأثقل، قالوا قد تنسخ الأحكام الخفيفة، أحكام شديدة وثقيلة، وقد تنسخ الأحكام الثقيلة بأحكام أخف منها، وقد تنسخ الأحكام بأحكام مثيلة لها ومشابهة لها. مثال لنسخ الأخف بالأثقل آيات الصيام أو آيات الصيام في أولها، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان هذا أمرا سهلا، إن شئت أن تصوم وإن شئت أن تفطر وتطعم ما كان كل يوم مسكينا، كان أمرا سهلا. فنسخ بالأثقل، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسخ بالأثقل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا مثال لنسخ الأخف بالأثقل. ومن العلماء من يريد له مثالا آخر على اختلاف في توصيفه، هل هو منسوخ أم مؤقت، وقوله تعالى من سورة النساء واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فكان الرجل الزاني يؤذى، إن تاب وأصلح يعرض عنه، فنسخ بالرجم، نسخ بالرجم، والرجم بلا شك أثقل. وفي الباب المقابل نسخ الأثقل بالأخف، وهو من سورة الأنفال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال الجمهور من المفسرين: كان المسلم يؤمر أو كان المسلمون يؤمروا بمنازلة الكفار إن كانوا 10 أضعاف، إذا كان المسلمون 100 والكفار 1000 فلك أن تقاتل، لكن إذا زادوا عن 1000 لك أن تتنحى عن القتال إلى أن تتقوى. نسخ هذا بقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فأصبح الواحد ينازل 2 فقط. أما إذا زاد عدد الكفار عن ذلك فلك أن تتثبت حتى تعد عدتك، وهذا ينفع في مسألة فرض الجهاد ومتى يتعين ومتى لا يتعين كفقه. فهذا مثال لنسخ الأثقل بالأخف. ومثال آخر له: إذا ناجيتم الرسول قدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسخ بقوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقيام الليل في أوله كان فرضا على النبي والأمة: قم الليل إلا قليلا، نصفه أنقص منه قليلا، كما قالت عائشة، فنسخ بها التي سمعتموها. نعم. ومثال آخر لنسخ الأخف بالأثقل، عفوا الأثقل بالأخف، في بدايات فرض الصيام كان الرجل إذا صام وأذن للمغرب له أن يفطر، لكن أمد الفطر لا يمتد إلى الفجر بل يمتد إلى أن ينام، فإذا نام بعد 2 ساعة مثلا من المغرب واستيقظ بعد 2 ساعة لا يأكل ولا يشرب إلا غدا مغربا. فنسخ بقوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأبيح للشخص إذن أن يأكل وأن يشرب إلى الفجر. ومن النسخ المتساوي في جانبيه أمر تحويل القبلة، أمر تحويل القبلة. فقال كثير من العلماء إنه مستوي في التكليف الشرعي، كونك كنت تتجه في صلاتك إلى بيت المقدس فاتجأت إلى الكعبة الأمر مستوي، ولكن ذكره بعض أهل العلم في نسخ أثقل بالأخف. قالوا: كان ثقيلا على المسلمين، ليس ثقلا بدنيا إنما ثقلا نفسيا، أن يتجهوا إلى بيت المقدس. فاليهود يقولون: أنتم تكذبوننا وتتجهون بصلاتكم إلى قبلتنا. والمشركون يقولون: يدعي صاحبكم أنه على ملة إبراهيم ويترك قبلة إبراهيم. كانت فيه مشقة شديدة على نفوس المسلمين، ولقد قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها. فأراح الله نفس نبيه صلى الله عليه وسلم قوله فلنولينك قبلة ترضاها أي تهواها وتحبها نفسك. فكان مثالا لنسخ الأثقل بالأخف، الأخف على النفس الاتجاه إلى القبلة. فأمر النبي إلى الكعبة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه بعض الأمثلة في هذا الباب. أعود فأقول إن دعوة النسخ تسرع فيها أقوام، ولا ينبغي أن نتسرع فيها، لأن النسخ يتضمن إبطال حكم، إبطال مفهوم آية، وهذا لا ينبغي أن يكون إلا إذا عجزنا وبالشروط التي تقدم ذكرها. وهنا أمر، هل القرآن ينسخ السنة؟ وهل السنة تنسخ القرآن؟ يلزم ابتداء التذكير بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هل هذا متنزل على القرآن أم متنزل على القرآن وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعود مذكرا، هل قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى منزل على القرآن أم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن؟ فمن العلماء من قال نعم النبي لا ينطق عن الهوى، لكن قوله إنه إلا وحي يوحى هذا متعلق بالتشريع عموما، سواء كان قرآنا أو كان سنة. لكن أمور الدنيا قد يكون فيها مساغ للاجتهاد، ويريدون على ذلك ما يلي: قصة تعبير النخل، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يعبرون النخلة، قال ما يصنع هؤلاء؟ قيل يعبرون النخلة يا رسول الله، قال وما ذاك؟ قال يضعون الذكر في الأنثى، يعني التلقيع. قال ما أظن ذلك يغني شيئا، فتركوا التأبير فما أثمرت النخل، فمر بهم ما للنخل لم تثمر. قال يا رسول الله قلت لنا كذا وكذا، قال إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله، وإذا حدثتكم عن دنياكم فأنتم أعلم بشؤون دنياكم. وأرادوا في ذلك أن النبي في بعض الغزوات، وليحرر سنده، أمر أن ينزل الناس منازل، أن ينزل الناس أن يعفوا أمر أن ينزل الناس منازلا منازل معينة، فقال له بعض الصحابة أهو الرأي أهو وحي يا رسول الله أو هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال هو الرأي والحرب والمكيدة. قال فإذا يا رسول الله إني أشير بكذا وبكذا، وليحرر سنده. فمثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصدر عن اجتهاد منه، وكاجتهاده في أسارى بدر، وكاجتهاده في الصلاة على المنافقين، فلزم أن يذكر بهذا بين يدي ما سيلقى الآن. فقوله تعالى وما ينطق عن الهوى، هو لا ينطق عن الهوى المحض، إنما تكون اجتهادات، لكن هل كل ما يقوله وحي ما كان في الأحكام التشريعية وما كان قرآنا فهو وحي يوحى؟ والله أعلم. وإلا هل يقال إن أمره الصحابة أو إن نهيه الصحابة عن تأبير النخل كان وحيا يوحى أم كان اجتهادا؟ فقوله إذا حدثتكم عن دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم يفيد أنه لم يكن واحيا، والله أعلم. أعود قليلا، إذن هل القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن؟ فللتقعيد المذكور أن ما كان أحكاما شرعية أو نقلا عن الله فهو وحي يوحى، فمن ثم إذا كان وحي يوحى ساغ إذن أن تنسخ السنة القرآن. ومن هنا ذهب فريق من أهل العلم، أقول فريق للخلاف القائم في هذه المسألة، إلى أن قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فقالوا الوصية للوالدين نسخت، ونسخت للأقربين الورثة، أما الأقربون الذين ليسوا بورثة فلم تنسخ في حقهم، لكن نسخ الوجوب. استدلوا على النسخ بقوله عليه الصلاة والسلام ومن كل طرق فيه مقال، إلا أنه يصحح بمجموعها وعليه العمل مع إغماض على بعض الأسانيد له. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فقال بعض العلماء إنه ناسخ للوصية للوالدين وللأقربين الورثة. ومن العلماء من عارض في ذلك وقال بل الناسخ قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات، قال هي الناسخة وليس الحديث. أما مثال آخر في المقابل لنسخ السنة بالقرآن، فمن أمثل ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان قد اتفق اتفاقا عاما من يأتي مسلما من آل الشرك يرد إلى المشركين، فكان هذا العموم يشمل المؤمنين والمؤمنات، يشمل المؤمنين والمؤمنات. فبعد نزلت الآية إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى قوله فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فنسخت السنة. هذا مثال والله أعلم. فكتتمة لما سبق، هل تنسخ السنة القرآن أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أن السنة تنسخ القرآن أيضا، وذلك لأنها وحي، وأيضا ضربوا لذلك مثالين، أولهما حديث لا وصية لوارث، نسخ الوصية للوالدين والأقربين الورثة، والثاني على خلاف أيضا في اعتباره ناسخا أم ليس بناسخ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال البعض إنه ناسخ لقوله سبحانه: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. جعل السبيل في قوله قد جعل الله لهن سبيلا، فالبعض يقول إنها كانت مؤقتة وجاء وقت انتهائها، والبعض يدخلها في الناسخ والمنسوخ. أيضا في هذا الباب قد يتوهم أن آية ما أفادت حكما، ومن ثم بناء عليه إذا جاء حكم يعارضها يظن البعض أنها ناسخة، أو قد تحتمل الوجهين. فمثلا قول الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، هذا في المنافقين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، هل هذا تخيير أم ليس بتخيير؟ تخيير، لأن الآية فيها إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم أنها تخيير، فهم أنها تخيير، فلما فهم النبي أنها تخيير استغفر لهم. فجاءت بعد آية وهي قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا قلت أنها تخيير كما قال الرسول لعمر لما نهوا عمر على الاستغفار، قال: أخر عني يا ابن الخطاب، إني خيرت فاخترت، فستعتبر الآية الثانية ناسخة لهذا التخيير. وإذا قلت الآية ليست تخييرا إنما تحمل النهي، لأن عمر من موافقات ربه له نهي عن الصلاة على المنافقين، فسيكون حينئذ لا نسخ. لكن اختيارنا أن النبي فهم أنها تخيير، فكان ذلك في أول الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. معرفة المكي من المدني وأثر ذلك على الناسخ والمنسوخ واضح، أنه لا يمكن أن يكون مكي ناسخ لمدني، لا يمكن أن يكون المكي ناسخ للمدني، إذ كيف تنسخ آية نزلت آية لم تنزل؟ فلا يمكن ولا يتصور أن تكون آية مكية ناسخة لآية مدنية، لأن النسخ والناسخ يكون بعد المنسوخ. فمعرفة المكي من المدني تفيد في هذا الباب، معرفة المكي والمدني تفيد في هذا الباب، إذ هي داخلة تحت معرفة المتقدم من المتأخر. فيتفطن لمثل هذا. وهل هناك نسخ في الأخبار؟ يعني أن الله يخبر بأمر، أي آية فيها إخبار، هل هناك نسخ في الأخبار أن الله يقول حصل أمر ثم يقول لم يحصل؟ هذا لا يمكن أبدا أن يكون هناك نسخ في الأخبار، لكن القصة قد تبين انتقالا من حكم إلى حكم آخر، كما قال الله سبحانه، كما قال الخليل إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. بعد ذلك ومع القصة نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم، فنقول إن المنسوخ ليس الخبر إنما هو الحكم. فلا يتصور أن إبراهيم لم يقل إني أرى في المنام أني أذبحك، فالمنسوخ ليس الخبر إنما المنسوخ هو الحكم. كذلك قوله تعالى لبني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يذكر البعض أن هذا الحكم نسخ بالإلزام ببقرة معينة، لما شددوا شدد عليهم أنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، أصبحت موصوفة بأوصاف بعد أن كانت مطلقة، فهذا ليس نسخا للخبر إنما نسخ للحكم الأول، فكان الحكم الأول مجزئ اذبحوا أي بقرة، شددوا فانتقل الحكم إلى حكم أشق عليهم لما شددوا، فليس المنسوخ هو الخبر. وكذلك قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لا يفهم أن هذا الخبر نسخ، لأن هذا كان إباحة وامتنان بتجويز الخمر، تجويز عفوا من ثمرات النخيل، إباحة وامتنان بثمرات النخيل التي منها يتخذ الرزق الحسن والسكر. الذي نسخ ليس الخبر إنما نسخ الحكم الذي كان أولا، كان أولا هناك إباحة، نسخت الإباحة إلى تحريم كما هو معلوم. فذي بعض المباحث المتعلقة بالناسخ والمنسوخ، فأي أخ له أي سؤال في هذا الباب حتى يغطى الباب فليتفضل بطرحه. بارك الله فيكم، تفضل. مثال للمفسرين الذين يتسرعون في دعوة النسخ القرطبي على وجه الخصوص، والطبري أيضا في كثير من الأحيان، فدعوة النسخ لا يصار إليها إلا عند العجز التام عن الجمع بين الآيات. نعم تفضل. هل الإجماع ينسخ النص؟ الإجماع لا ينسخ، لكن الإجماع يوضح معنى النص. في هذا الصدد على سبيل المثال، صبرا أسوق له المثال يفهم النص، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. والأخرى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يعني أمر القتال في شهر حرام كبيرة من الكبائر. فالبعض يقول إن الإجماع انعقد على تجويز القتال في الشهر الحرام، فالجواب أن الإجماع ليس هو، إن سلم هذا الكلام، ليس هو الذي نسخ الآية، إنما الذي يظن أنه نسخها فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل قال بعض العلماء إن المهلة في قوله فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم كانت مهلة انتهت تماما سورة براء، ليست انتهت السنة هذه فحسب، إنما انتهت إلى الأبد. فذلك الغزوات بعد لم يكن يتربص فيها انقضاء الأشهر الحرم من عدمه، واضح الكلام. فقالوا إن قوله تعالى فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين هذا على الدوام، كانت مهلة نهائية، وفعل الرسول بعد ذلك هو الذي سوغ ابتداء القتال في الأشهر الحرم بعد نزول آية براءة. فالله أعلم، فالله أعلم. نعم تفضل. أن النسخ لا يدخل على الوعد، إنما يدخل على الوعيد. يقولون يعني على ما أفهمه من كلامك أنت، وإن لم أجده مضطردا للباحثين في أمر النسخ، يقولون مثل إن الله إذا وعد بوعد حسن لا ينسخه، إنما إذا وعد بعقوبة قد يتجاوز عنها سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. نعم. لا، هذا ليس نسخا، إنك لا تهدي ترشد إلى صراط مستقيم، وإنك لا تهدي من أحببت. الهداية الدلالة، الهداية في الآية الأولى الدلالة، والهداية في الثانية التوفيق، فالتوفيق يختلف عن الدلالة. نعم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، على رأي الجمهور ناسخة للمؤاخاة التي كان النبي آخى بين المهاجرين والأنصار، فهي مثال أيضا يضاف لما سبق، لذي ذكرنا أمثلة فقط لنسخ السنة بالقرآن. فلما قدم النبي المدينة، لكن سأورد لك وجه الاعتراض على ما سيذكر، كان النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة يؤاخي بين المهاجر وبين الأنصار، آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، وكانوا يقتسمون المهاجرين قرعة، وآخى بين سلمان وأبي الدرداء، كانت هناك مؤاخاة، وكان المهاجري يرث الأنصارية، والأنصاري يرث المهاجرية دون سائر رحم، دون سائر ورثته. استمرت هذه المسألة مدة، فلما نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، أن أولى بأن يرث بعضهم بعضا من وراثة الأنصار للمهاجر والمهاجر للأنصار في كتاب الله في حكم الله، إن الله بكل شيء عليم، فنسخت التوارث الذي كان ينبني على المؤاخاة، وبقيت الأخوة الإيمانية لم تنسخ. لكن البعض يقولون هذا نسخ للقرآن بالقرآن. كيف؟ قالوا إن توارث المهاجرين مع الأنصار كان مأخوذا من قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، فنسخ بقوله: أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. لكن وجوه المفسرين متعددة في تفسير قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. اتضحت المسألة؟ نعم تفضل. واحد يسكت الأطفال في الخارج يا جماعة. نعم، هل هناك من أنكر النسخ مطلقا؟ نعم، المعتزلة ينكرونه ويقولون إن النسخ يقتضي التردد، يعني إذا قال الله لك اليوم افعل وغدا لا تفعل يعني أنه متردد، هم يقولون كده. وطائف الشيعة من الشيعة وأولئك تبع اليهود، اليهود يقولون النسخ يقتضي التردد والبداء، يقولون أقوالا باطلة كثيرة. لكن أظن أننا قد مثلنا أن النسخ كان من عهد آدم ومن عهد نوح ومن عهد إبراهيم ومن عهد موسى، فبالاتفاق لما خلق الله آدم ولم يكن على وجه الأرض إلا آدم وزوجته، أنجب ابن آدم يتزوج من؟ هيتزوج بأخته، سيتزوج بأخته. فاستمر هذا زمن، وبعد نسخ هذا التزاوج أصبحت الأخت محرمة، على الشخص أن يتزوجها. إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحه، افعل ما تؤمر. لو كان أمرا نسخ بقول: وفديناه بذبح عظيم. أنتم يا يهود تدعون أن شريعة موسى نسخت أحكاما من شريعة من كان قبل موسى كإبراهيم عليه السلام. الأطفال دول مزاجنا يا جماعة. النصارى يدعون النسخ هم الآخرون. يا أخوة واحد يسكت الأطفال يا جماعة. نعم تفضل في موضوع النسخ حتى يغطى بس. نعم، هل تشترط فترة زمنية؟ لا تشترط. نعم، هل تم حصر الآيات المنسوخة؟ الحصر يصعب. لماذا يصعب؟ لأن قد تختلف المسألة من نظر عالم إلى عالم آخر. نعم هناك آيات متفق على نسخها، آيات متفق على نسخها، وآيات مختلف هل هي منسوخة أو ليست بمنسوخة. لكن حصر ذلك لم أجده في مصنف لم يختلف عليه، بل إن وجدت مصنفات اختلف على مؤلفها في بعض الآيات. نعم هل قوله تعالى لا إكراه في الدين منسوخ؟ ليست بمنسوخة على التحديد، ليست بمنسوخة. لا إكراه في الدين ما معناها؟ الذين قالوا منسوخة بنوا على أن قوله لا إكراه في الدين معناه لا تكره أحدا على الدخول في الدين، فمن العلماء من قال هي محكمة باقية في النصارى واليهود، ليس لنا أن نكرههم على الدخول في ديننا. ذلك لأن الله قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أدوا الجزية فالآية سارية عليهم. الوجه الآخر أن لا إكراه في الدين ليس على معنى النهي، لا ليس معناه لا تكره أحدا على الدخول في الدين، ليس المعنى لا تكره أحدا على الدخول في الدين، لكن من أمثل ما قيل فيها أنها منزلة على اليهود وعلى النصارى. وإن قال قائل إنها عامة وأن معناها لا تكره أحدا على الدخول في الدين، سيكون في هذه الحالة الاتجاه إلى النسخ فيما يتعلق بالمشركين. يعني إن قال مفسر، يعني وجود تفسير فيها متعددة، إن قال مفسر إن قوله لا إكراه في الدين معناها لا تكره أحدا على الدخول في الدين، فقد تبين الرشد من الغي وأمرهم موكول إلى الله، فسنقول هذا متعلق باليهود والنصارى إذا أدوا الجزية، والذي يتعلق بأهل الشرك نسخ بآية السيف إن فهم هذا المعنى. أما إذا فهم معنى من المعاني الأخرى الكثيرة الوردة في تفسير الآية، قد بسطتها في تفسير سورة البقرة، فلا نسخ حينئذ. تفضل. أنت جئت متأخرا من أول جلسة معنا، ألم نجب على هذا؟ في أول الدرس تكلمنا باستفاضة، لكن عموما هذا اتجاه بعض المفسرين كالقرطبي على وجه الخصوص. نعم. هنا أمر يتفطن له ولزمن أن يكون، لزمن أن يبين. إذا تكلمنا عن النسخ فكما سلف النسخ نقل حكم، نقل المسألة من حكم إلى حكم آخر، يكون الحكم الأول أثبت في الكتاب العزيز أو في السنة، لكن إذا لم يكن ثم حكم في الكتاب ولا في السنة وجاءنا الأمر من الله في كتاب بأمر، هو لا يقال إنه ناسخ. ناسخ لمن؟ لماذا؟ لأفعال الجاهلية. فالقرآن كله بهذه المثابة، يعني الأمر بتوحيد الله، لا يقال إنه ناسخ لأفعال الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام، لأن الله ما أنزل شيئا يبيح عبادة الأصنام. يعني الله سبحانه ما أنزل شيئا يبيح لأحد أن يعبد الأصنام حتى نقول إنه نسخ، بل قال ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. ففي الجاهلية كانوا يتبنون اللقطاء أو يتبنون أقواما أو ينسبون أبناء إليهم، ينسبون أبناء إليهم إما تعززا وإما افتقارا وإما رفعا لخسيسة ونحو ذلك. لكن هل ربنا أذن بذلك؟ هل في الكتاب العزيز أن الله جوز لأحد أن يتبنى أحدا حتى نقول إن قوله تعالى ادعوهم لآبائهم ناسخ له؟ لم يرد، لم يرد ترخيص من الله سبحانه أو إباحة من الله سبحانه أن شخصا يأخذ شخصا آخر ويكتبه باسم ينسبه له. فقوله تعالى ادعوهم لآبائهم لا نقول إنه ناسخ. ناسخ لماذا؟ ناسخ لماذا؟ ناسخ حكم بحكم، فالله ما حكم، لا هو الله ما حكم. لكن قد تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام تبنى زيد ابن حارثة، تبنى زيد ابن حارثة، فهل يكون قوله تعالى ادعوهم لآبائهم ناسخ لفعل الرسول فيجب لا أيضا هنا. لماذا لا؟ لأن الرسول ما تبنى زيدا في الإسلام، ما تبنى زيدا في الإسلام، إنما تبنى زيدا قبل البعثة، تبنى زيدا قبل البعثة، وهكذا سالم مولى أبي حذيفة ونحو ذلك. نعم. نفس التوصيف المذكور الآن، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ما أذن الله في كتابه ولا أذن الرسول في سنته لشخص أن يتزوج امرأة أبيه، ليس هناك إذن في الكتاب ولا في السنة، إنما جرت عادة العرب في الجاهلية على ذلك، أن المرأة إذا مات زوجها وله أبناء من غيرها تسارع إليها كل يريد أن يلقي ثوبا أولا عليها، فمن ألقى الثوب أولا عليها كان أحق بها، إن شاء تزوجها، إن شاء زوجها وأخذ المهر، إن شاء أبقاها هكذا طيلة حياتها بلا زوج. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فكانت هذه وراثة النساء كرها، لم يأذن الله بذلك، هذا كان شيئا موجودا في الجاهلية نهى الله عنه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وكذلك قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. نعم تفضل. لا وصية لوارث إذا كان ضعيفا، كيف ينسخ الآية؟ ماذا وجه الإشكال؟ لكن من صحه صحه بمجموع الطرق، على التسليم بأنه ضعيف، إن سلمت أنه ضعيف لن يكون هو الناسخ، إنما الناسخ عندهم آية وهي: يوصيكم الله في أولادكم. نعم. نعم. هل عدم معرفة الناسخ والمنسوخ قد يؤدي إلى واحد يبلغ يا أخي؟ هل عدم معرفة الناسخ والمنسوخ قد يؤدي إلى بدع؟ نعم قد يؤدي إلى بدع، وقد يؤدي إلى محدثات، قد يؤدي إلى بدع وقد يؤدي إلى محدثات، سواء كان في الكتاب العزيز أو في السنة المباركة، أو في السنة المباركة. فكثير من الناس الذين عولوا على أنه لا نسخ، لا نسخ، يفعلون أفعالا عجيبة سواء تعرفونها أنتم أو لا تعرفونها. فمن العجيب، من العجيب أن طوائف من الإسماعيلية في البلاد اليمنية المتاخمة للسعودية، وهي بلاد مغمورة في الجهل العجيب، فئاتنا الباطنية هناك يعتقدون، ما أدري من أين أتوا بهذا الفهم، وهذا متعلق بالحديث، قالوا الله لا ينسخ شيئا، فرض الصلوات 50 صلاة إذا نصليها 50 صلاة. التراجع هذا لا يصلح ولا يصح، وللآن يصلون 50 صلاة في اليوم والليلة، لكن قبل أن تأتي أنت، يعني في كل فرض، كل ظهر 10 ظهر، كل عشاء 10 عشاء، لكن قبل أن تصلي أنت الركعتين يكون وصلى العشر، يعني نقر لا تتصوره وسرعة لا تتصوره. فله انعكاسات، يعني مثلا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه. الذي لن يأخذ بالنسخ سيقول ماذا؟ سيقول: زيارة القبور محرمة، ويمنع الرجال والنساء من زيارة القبور، وهكذا. قوله تعالى في شأن الصيام:
من يبين عن لهم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الذي لا يأخذ بها سيبقي الأمر في أعداد المحرم في الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول لك أنا أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكين. على تفوز في الضلالات طبعا. تفضل. نحن جاوبنا على هذا الآن. نعم. أدلة المانعين من نسخ القرآن بالسنة. المانعون قلة، لكن من أدلتهم أنهم يمنعون. قالوا إن النسخ من شروطه التكافؤ، التكافؤ في الطرق، يعني شيء قوي أمام شيء في قوته. أنا أول شيء ذكر، فقالوا إن السنة قد يكون الحديث ضعيفا، فكيف تدعي أنه ينسخ آية محكمة ثابتة؟ فلم يحصل حينئذ التكافؤ من ناحية القوة. واضح الكلام؟ ده وجهتهم، استدلالهم. نعم. في القرآن لا يثبت هذا الكلام. لا يصح أن تقول إن آيتين متعارضتين ولم يمكن الجمع ولم يعرف المتقدم من المتأخر. لا يصح هذا في السنة. لماذا؟ لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنت تتهم بقلة فهمك، هذا أولا. أنت تتهم أو أي عالم يتهم بقلة فهمه إذا قال هناك تعارض. ثانيا، أغلب آية الكتاب العزيز معروف الأول من الثاني. قد يتأتى هذا في الحديث. لماذا في الحديث؟ لأن الطرق كثيرا ما لا تكون متكافئة، والرواة كثيرا ما يتفاوتون في حفظهم. فلو قدر، لو قدر في السنة وقيل إنه وجد حديثان متعارضان أحدهما يأمر والآخر ينهى ولم نعرف الجمع والطرق متكافئة، يحكم بالاضطراب عليهم، يحكم بالاضطراب عليهم إذا 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 قدر. لكن يصعب الوصول إلى هذه النتيجة، لأن الله قال وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. لكن تقول مثلا في الأوامر الواضحة أو النواهي افعل ولا تفعل، نص يقول افعل ونص يقول لا تفعل. لكن ممكن يرد على احتمال الخصوصية، النبي خص هذا بقوله افعل وخص ذلك بقوله لا تفعل، فقد ترد علي دعوة خصوصية. نعم. يقول إذا وجد حديث عن رسول الله وإجماع الصحابة على خلاف، أولا تحرر دعوى الإجماع، ثانيا يمكن أن يوهم أحد رواة أحد رجال الإسناد، قل وهم فلان والإجماع على خلاف ما نقل. فلن نرد كلام النبي أبدا أبدا بقول شخص، ولكن ممكن نوهن الطريق التي قال فيها رواة التي ورد منها هذا الحديث. أي شيء في الناس خمس فضل نسخ للسنة بالسنة كثير كثير جدا كثير جدا. ولسه مذكرين الحديث كثير جدا في كتاب الناس خمس أحكام. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن الانتباز في القدور ألا فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. كثير جدا في هذا الباب. ادخار الأضاحي فوق ثلاث، نكاح المتعة، مسائل كثيرة جدا في هذا الصدد. لعل ما أدري الكلام على نكاح المتعة استوجب من قبل، لأنه مثال لهذا، مثال في السنة أن نكاح المتعة كان حلالا ثم حرم، كان حراما حلالا ثم حرم ثم أحل ثم حرم في عدة مراحل يعني. نعم أنت هتقرأ، خليك من القراءة الآن، بس عندك شيء تفضل به كل شيء، مش لازم تقرأ عشان الوقت ضيق. بس مثالا للنسخ الذي تساوت فيه الجهتان، جهتان الثقل والخفة والمل، يعني الثقل والتخفيف هما. نحن وضحنا تحويل القبلة، من العلماء من قال نسخ لم يحصل فيه تفاضل في الثقل والتخفيف، ومنهم من قال إن الثقل كان نفسيا. هل في أمثلة أخرى على ذلك؟ أمثلة في نسخ مباح بمباح مثل، يعني في نفس الدرجة من القوة؟ نعم ستجد. أيوة أنا بفكر أجمع لك نصوص نسخت نصوص أخر مع استواء الأمرين فيها. لا نسخ القتال لا يدخل. تفضل ماذا عندك؟ ها؟ أول آية نسخت، يقولون يعني البعض يذكر إنها آية المزمل، إن كان قيام الليل في أول الأمر قم الليل إلا قليلا، قال تعالى فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. هذا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.